الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الأربعين يتجدد عزاؤنا ومواساتنا لرسول الله وآل رسول الله ولكل أبناء هذه الأمة ولبقية رسول الله في هذه الأمة وفي هذا الوجود صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وتتجدد الذكرى وما جرى في تلك الأيام وتلك الأسابيع بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. أنا في هذه الليلة المباركة وفي إحياء هذه الذكرى، وباعتبار أنه كمان يوم غد سأتكلم قليلا مع أهلنا وأحبائنا المحتشدين في مدينة بعلبك، لذلك أنا سأخصص هذا الحديث للجانب التاريخي والتحليلي، ولن أتحدث في الأمور السياسية راهنة، وأترك الحديث عنها إلى الوقت المتاح يوم غد إن شاء الله. وأركز الحديث الليلة، أنا أحب أن أستفيد من هذه المناسبة للإضاءة على المرحلة الثانية من الثورة الحسينية في سياق عرض لبعض الوقائع وبعض التحليل وبعض استخلاص العبر والاستنتاجات المفيدة لنا في فهمنا، في معرفتنا، وفي حركتنا المعاصرة أيضا. وسيكون العرض الأساسي هو مواكبة الموكب الذي انطلق من كربلاء وصولا إلى ما نتوقعه أو سنقوم به غدا في مدينة بعلبك إن شاء الله. حركة الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الحركة الحسينية الكربلائية، هذه الثورة، يمكن ولو ضمن المدى الزمن الأقصر أن نقسمها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ من المدينة المنورة عندما رفض أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يبايع اليزيد، وخرج من المدينة إلى مكة، ومن مكة متجها إلى الكوفة وصولا إلى كربلاء. وما جرى في كربلاء إلى لحظة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، هذه فينا نعتبرها مرحلة. والمرحلة الثانية تبدأ بعد استشهاد الحسين عليه السلام مباشرة، وتشمل وقائع ما جرى في كربلاء بعد الشهادة والذهاب إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى دمشق، ومن دمشق عودا إلى المدينة. يمكن السماء مرحلتين بطبيعة الحال. بهذا التقسيم في ملاحظتين أساسيتين. ملاحظة الأولى أن طبيعة الحركة من المدينة إلى لحظة الاستشهاد هي حركة موقف ورفض ومواجهة وعسكر وقتال وتحدي وصولا إلى المواجهة الدامية التي انتهت باستشهاد الحسين عليه السلام ومن معه. بعد استشهاد الحسين المرحلة الثانية طبيعتها مختلفة، أسر وسبي وحزن وتحدي ومواقف وخطابات وتعريف بالحقائق ومواجهة سياسية وإعلامية إن صح التعبير، ومحاولة استنهاض الناس. إذن في طبيعتين مختلفتين بحسب الظاهر، وإن كان كلا المرحلتين أو الجزئين يخدمان نفس الهدف ونفس القضية. والملاحظة الثانية أنه فينا نعتبر هذا التقسيم بلحاظ قائد المرحلة أو قائد هذا الجزء من الحركة. فمن المدينة إلى لحظة الاستشهاد الإمام والقائد هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ومن لحظة الاستشهاد إلى انتهاء هذه الحركة في المدينة، يعني ولو في مداها الزمن الأقصر، الإمام والقائد هو علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول هو إمام الحركة وهو قائدها، كل ما كان يجري من تلك اللحظة وصاعدا إنما كان في ظل قيادته وإدارته ورعايته، حتى الأدوار التي قامت بها زينب عليه السلام، أم كلثوم، النساء، البنات، من لحق بهم فيما بعد واتخذ من مواقف، كله كان ضمن إدارة وقيادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. محاولة التصوير بأن الإمام عليه السلام بسبب المرض أو العلة، وهذا ما سأعود إليه في سياق الحديث، كأنه كان دوره معطلا وأن القيادة الفعلية كانت للسيدة زينب سلام الله عليها، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح. القيادة الفعلية منذ اللحظة الأولى كانت الإمام زين العابدين عليه السلام، وكل من كان من عناصر هذه الحركة الباقية وهم قلة كانت تعمل في ظل هذه القيادة. طيب، إذن اليوم نحن حديثنا الليلي هو عن هذا الجزء الثاني، عن القسم الثاني. أنا أود في البداية أيضا أن أعرض شريطا كما يقال للمشاهد الأساسية منذ شهادة الحسين عليه السلام إلى عودة الموكب إلى المدينة باختصار شديد، حتى يصير الأخوة والأخوات عندهم حضور ذهن حول المشهد كله لهي الفترة الزمنية، وبعدين نأخذ بعض الوقفات مع بعض التحليل واستنتاج العبر. بعد استشهاد الحسين عليه السلام نحكي بالوقائع، طبعا الوقائع الأساسية في تفاصيل ممكن ما فوت عليها. قام عسكر عمر بن سعد بالهجوم على خيام الحسين عليه السلام، أحرقوا الخيام، النساء والأطفال تهنى في تلك الصحراء ذعرا وخوفا وهلعا. كانت مهمة زينب سلام الله عليها أن تجمع هي وأم كلثوم باعتبار هي أختها قريبة في العمر، يمكن فارق السن سنة أو سنتين وأكثر. مهمتها الأساسية هي جمع النساء وجمع الأطفال رغم الذعر والهلع الذي أحدثه هجمة الجيش عليهن، وجمع في مكان آمن بعدين غير بعد الحرق أو قبل الحرق ومعه نهب الأموال. لما هجموا على الخيام نهبوا أموال الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين حتى ما كانت تمتلكه النساء والأطفال. إذا شي وحدة معها حلق، معها أسوار الذهب، معها شيء، كانوا ينزعوه بشكل وحشي أحيانا، يعني حتى ولو أدى إلى الجرح أو إسالة الدماء. محاولة قتل إمام زين العابدين عليه السلام في يوم العاشر في ذاك الوقت عندما دخلوا الخيمة، والإمام كان مريض جدا، كان لا يقوى حتى على الوقوف على قدميه من شدة العلة، فحاولوا قتله. طبعا سيدة زينب عليه السلام قامت هنا بدور أساسي. بعد ذلك قاموا بقطع الرؤوس عن الأجساد. هتلاحظوا أنه إن شاء الله بعدين منشير أنه في أمور غير مألوفة وغير مسبوقة في الحد الأدنى في تاريخ الإسلام، يعني ما حصل في كربلاء وبعدها كما يقول المؤرخون هناك سلوك وأداء لا سابقة له في تاريخ الإسلام، ويمكن بعض هذا السلوك لا سابقة له حتى في الجاهلية. في كل الأحوال قاموا بقطع الرؤوس وفصلها عن الأجساد، ومن جملتها رأس الإمام الحسين عليه السلام وبقية الأصحاب. وطئ الخيول لصدر الحسين وظهره، وأيضا بقية الأجساد التي كانت مجموعة حول جسد الحسين، أموا الخيول بأن تطع صدره وظهره. بعد ذلك رفع الرؤوس على أسنة الرماح، هذا لم يكن له سابقة في تاريخ الإسلام، ولذلك يقال في التاريخ أن أول رأس رفع على أسنة الرماح كان رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترك الأجساد على الأرض، يعني عمر بن سعد قام في اليوم الثاني في يوم الحادي عشر بدفن أصحابه والصلاة عليهم، أما جسد الحسين وأصحاب الحسين هذه الأجساد بقيت مطروحة على وجه الصحراء بدون كفن بدون دفن بدون صلاة عليها وغادروها. الاستعجال برأس الحسين إلى الكوفة إلى عبيد الله بن زياد، تشكيل موكب السبايا من كربلاء والسير به باتجاه الكوفة، هلا بمعزل في نقاش تاريخي انه هو طلع يوم 12 ويوم 13 من محرم. دخول الكوفة في وضح النهار، وهذا كان متعمد، ما فوتوهم بالليل فوتوهم بالنهار، لانه كل هذا الحركة هي مخططة ومقصودة، هذا بنجيله بعد شوي بالتحليل. خروج الناس بعشرات الآلاف في الحد الأدنى لاستقبالهم، لأن الكوفة كانت مدينة كبيرة جدا، هي كانت العاصمة وهي مركز العراق وإيران وكل هذا الامتداد الجغرافي حتى في زمن الأمويين، وكان يقال أنه على بعض تقديرات أنه سكان الكوفة في ذلك الحين لا يقلون عن 200,000 إلى 300,000. هل هاي بعض التقديرات التاريخية؟ هذا طبيعي لأنه كانت مجمع الجيوش التي دخلت إلى العراق في زمن الفتح الإسلامي. فخرج الناس بعشرات الآلاف لاستقبال موكب السبايا. خطاب زينب، خطب التي ألقيت في هذا الاستقبال من السيدة زينب عليه السلام، من السيدة فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، من السيدة أم كلثوم بنت علي عليهما السلام، وصولا إلى خطاب الإمام زين العابدين في الكوفة في أهل الكوفة. الطواف برأس الحسين في أحياء الكوفة، يعني ما اكتفوا بس أن الموكب فات والرؤوس والسبايا، بل أخذوا رأس الحسين عليه السلام وطافوا به في كل أحياء وسكك الكوفة ليراه الناس جميعا. ما جرى في مجلس عبيد الله بن زياد موضوع الرأس والنقاش مع سيدة زينب والإمام زين العابدين ومجريات ذلك المجلس، وصولا إلى المشهد الغير مسبوق والغير مألوف، وهو وضع رأس الحسين أمام عبيد الله بن زياد والذي قام بعصا في يده وينكث ثنايا أبي عبد الله عليه السلام، وما لهذا المشهد من آثار ومن دلالات خطيرة. بعد ذلك سجن الإمام زين العابدين، سجن الإمام زين العابدين والنساء والأطفال في سجن ابن زياد لأيام. بعد ذلك الخروج من الكوفة بموكب أيضا إلى الشام. من الملفت أنه بعض كتب التاريخ بتقول بأنه لما طلع الموكب، ولا بعدين بيجي إن شاء الله لتشكيلة موكب السبايا، أنه رافقه عسكر من ابن زياد ما بين 1500 إلى 2000 فارس، وهم رجل واحد ومعه مجموعة من النساء والأطفال. طبعا هذا ليش كمان إن شاء الله بالتحليل بنحكي. سلكوا الطريق الطويل، الطريق الطويل من الكوفة إلى دمشق، في طريق قصير بيأخذ من الكوفة إلى دمشق، لكن هو طريق صحراوي، والمدن أو الأماكن المأهولة فيه هي أماكن قليلة. هم سلكوا الطريق الطويل، يقال أولا لأنه موضوع المي، يعني أخذوا دجلة فرات العاصي وصولا إلى بعلبك فدمشق، لكن قد يكون الاعتبار الأهم هو أنهم أرادوا أن يدخلوا الموكب إلى أكبر عدد ممكن من المدن والبلدات المسكونة من المسلمين، وطبعا بعض هذه المدن والبلدات أيضا كان فيها مسيحيون، في رسالة واضحة إلى كل الأمة من خلال هذا الموكب. هلا طبعا المدن والبلدات التي دخل إليها الموكب هي كبيرة، ولكن أنا بذكر لكم بس المدن اللي مألوفة يعني مسموعة لإلنا. خرجوا من الكوفة باتجاه تكريت، من تكريت إلى الموصل، من الموصل إلى نصيبين، من نصيبين إلى رقة في سوريا الآن، من رقة إلى حلب، من حلب إلى حما، من حما إلى حمص، من حمص إلى بعلبك، ومن بعلبك إلى دمشق. وما بين الكوفة وتكريت، وبين تكريت والموصل، وبين الموصل ونصيبين، بين هاي الأسماء تبع المدن أيضا مدن وبلدات أخرى دخل إليها الموكب وصولا إلى دمشق. طبعا أيضا الدخول إلى دمشق كان مخطط له أن يكون في وضح النهار، أعلن مسبقا عن الحدث، وكان هناك مظاهر احتفالية كبيرة وعارمة جدا، ودخل موكب السبايا في ظل هذا المشهد الاحتفالي. طبعا كل هذا مخطط ومقصود، يعني ما في شيء كان بالصدفة أو عشوائي. يعني يزيد ابن زياد كانوا عارفين بالضبط هن شو عم يعملوا، وفي أهداف من خلال هذا الأداء، خليني أقول الأداء السلوكي والإعلامي والسياسي. طيب كمل الموكب وصولا إلى قصر يزيد بن معاوية. لقصر يزيد بن معاوية كان في لقاء مع يزيد، نفس المشهد تكرر، الرأس موضوع بين يدي يزيد وهو ينكث بعصاه ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحوارات التي حصلت هناك الحادة، المشادات الكلامية التي حصلت، خطبة السيدة زينب سلام الله عليها، تحدي الإمام زين العابدين ليزيد وتهديده مجددا بقتل الإمام عليه السلام، بعض التفاصيل والأحداث التي حصلت في قصر يزيد من مواجهة من بعض المسلمين، حتى من بعض المسيحيين، حتى من بعض اليهود، كل هذا مسجل في كتب التاريخ، مما أدت إلى قتل بعضهم، إقدام يزيد على قتل هؤلاء الذين وقفوا وجادلوه وتحدوه. سجن الإمام زين العابدين والسبايا في الشام، بعدين الاجتماع الكبير في المسجد الجامع الذي الجامع الأموي الكبير، خطاب الإمام زين العابدين عليه السلام القوي والحاسم، واللي عادة بتسمعوه بالمناسبات، ممكن كمان إذا به وقت وجعله، تبدل المزاج العام في دمشق وعلى مستوى الأمة، خوف يزيد من الانقسام ومن الصراع حتى في داخل دمشق والشام نتيجة ردات الفعل التي بدأت بالظهور، تراجع يزيد وفي محاولة منه لاستيعاب الموقف بدأ يظهر نوع من الليونة والندامة وترطيب الأداء مع الإمام زين العابدين والسبايا، ومحاولته تحميل عبيد الله بن زياد مسؤولية الجريمة التي ارتكبت في كربلاء. بعد ذلك عودة الموكب من دمشق إلى المدينة بظروف أفضل نسبيا، لأن المزاج المناخ العام تغير، واستنفد على كل حال الهدف من الموكب، موكب السبي. طبعا هنا يوجد نقاش تاريخي بين علمائنا أنهم في طريق العودة من دمشق هل مروا إلى كربلاء ومنها إلى المدينة، أو أنهم غادروا من دمشق إلى المدينة. يوجد أكثر من رأي في هذا الموضوع، لكن هنا بين هلالين بس بدي أكد الإخوة والأخوات أنه هذا النقاش ليس له علاقة بمبدأ زيارة الأربعين. يعني الزيارة يوم غد إن شاء الله للحسين عليه السلام، سواء عن قرب في كربلاء في جوار ضريحه المبارك، أو عن بعد من أي مكان في الكرة الأرضية، هذه مسألة مستقلة عن أن موكب السبايا هل عاد إلى كربلاء من دمشق أو ذهب إلى المدينة. وفي العام الثاني كما يقال، أنه بعض العلماء يقولون أنه في العام الثاني هم ذهبوا إلى كربلاء. في كل أحوال موضوع استحباب زيارة الأربعين غير مرتبط بهذا النقاش أساسا. طيب انتهاء باستقبال أهل المدينة للموكب وخطاب الإمام زين العابدين عليه السلام في أهل المدينة عند الوصول وتداعيات الحدث في المدينة، هذا الشريط، شريط الأحداث الأساسية. طبعا في تفاصيل العلاقة، بعض الأزمنة، بعض الأمكنة، بعض الكرامات التي ترتبط برأس الإمام الحسين عليه السلام ومجريات هذه الكرامات، هذا كله يأتي في السياق سياق عرض الأحداث، لكن الآن أنا مش فايت عليها. الزمن، التقدير الزمني لهذا الحواكي، يعني من يوم العاشر من محرم إلى العودة إلى المدينة، طبعا المؤرخين وحتى المحققين التاريخيين في اختلاف في الآراء عندهم، أنه أصلا هو أي يوم طلعوا من كربلاء إلى الكوفي، يوم 11، 12، 13، أدي بقيوا بالكوفي، بقيوا كم يوم أو لا، في ناس بيقولوا أنه بقيوا لأواخر محرم. طيب أمتى دخلوا إلى الشام؟ في ناس بيقولوا دخلوا في أول صفر، في ناس بيقولوا لا دخلوا بعد مضي أيام عديدة من صفر. طيب لما طلعوا من الشام راحوا على كربلاء بعدين على المدينة أو لا مباشرة على المدينة؟ إذا بدنا يعني نلم الموضوع تبع الزمن نعرف قديش بقيت هذا الرحلة، وكم عانى الإمام والنساء والأطفال في هذه الرحلة، نقدر نحكي بين شهرين إلى 3 أشهر كتقدير منطقي ومعقول إذا أخذنا وسائل النقل وطبيعة الأحداث التي حصلت في ذلك الزمن. بيجي إلى الوقفات، هذا السياق الشريط العام للأحداث، حبيت يكون مستحضره في أذهاننا، كمان هذا جزء من إحياء الذكرى. بالوقفات في عدد من الوقفات بدي أقف عندها. الوقفة الأولى مع الإمام زين العابدين عليه السلام الذي هو إمام وقائد هذه المرحلة من الثورة الحسينية، وهو إمام المسلمين بحسب اعتقادنا إلى وفاته وشهادته والتحاقه برفيق الأعلى. الإمام زين العابدين عليه السلام كمان بعض المعلومات وبعض التحليل، يوم عاشوراء كان عمره بين 22 سنة أو 23 سنة، يعني على الأصح وعلى أكثر ما يعتقده المؤرخون والعلماء، بس هو شاب في الحقيقة وتحمل هذه المسؤولية في هذا السن 22 ل 23 سنة. يوم عاشوراء كان الإمام مريضا، أصابته حمى شديدة أقعدته بحيث كان لا يقوى على الوقوف على قدميه، ذلك لما بينقلوا بالسيرة بيقولوا أنه حاول أخذ العصا في يد وحمل السيف في يد ومع ذلك لم يتمكن من الحركة. طبعا هذا المرض كما نقول كان لحكمة بلا شك، في شيء هون كمان للعلم والمعرفة، أن الإمام عليه السلام قبل ما كان مريض، يعني لما طلع من المدينة مع أبيه الحسين لما كان بمكة بالطريق من مكة إلى كربلاء الإمام ما كان مريض، وبعدين كمان هذا المرض كان مرض مؤقت، يعني يوم العاشر بالكوفة حتى بعد الخروج من الكوفة، في الحد الأدنى بعد الخروج من الكوفة بأيام، ما عاد في حديث عن مرض الإمام عليه السلام، الإمام صار وضع طبيعي جدا. فأحيانا هلا نحن بلبنان ما عندنا هيك انطباع، لكن الشهيد مطهري قبل 30 سنة واحدة من المشاكل كان يحاول يعالجها بكتبه وبخطابه، أنه كأنه في انطباع عند الناس أو حتى عند الشيعة بأنه الإمام زين العابدين هو إمام مريض، أنه بقي مريض يعني إلى شهادتي، هذا لا، حالة المرض كانت حالة مؤقتة بيوم العاشر وما بعد العاشر، حتى بعض النصوص التاريخية تقول بأنه أصيب بالحمى أثناء بعد النزول في كربلاء، يعني قبل يوم العاشر بيوم أو يومين أو 3 ليس أكثر، ولا كان في كامل صحته وعافيته. على كل حال هذا كان بالتأكيد له حكمة، وأنا أستطيع هنا أن أقول في هذه الوقفة أن الحفاظ على حياة الإمام زين العابدين عليه السلام هو أقرب إلى المعجزة إن لم يكن معجزة، يعني بتعبير آخر أتقوى إرادة إلهية خاصة، مشيئة إلهية خاصة، وإلا كل الدواعي عند ابن زياد وعند يزيد وعند عمر بن سعد وعند هذا الجيش الحاقد المتوحش، كل الدواعي و الدوافع كانت موجودة لقتل الإمام عليه السلام، هم اللي قتلوا الأطفال، أطفال من أولاد الإمام الحسن من أولاد الإمام الحسين، وهم الذين كان خطابهم وشعارهم لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية. وبعدين لما منشوف أنه بالكوفة وبالشام محاولات لقتل الإمام عليه السلام أو تهديد للإمام بالقتل، صحيح بحسب الظاهر أن السيدة زينب والنساء كنا يرمين بأنفسهن على الإمام لحمايته من القتل، لكن هذا سبب ظاهري. ابن زياد ويزيد ما عندهم مشكلة يقتلوا زينب وأم كلثوم وزين العابدين وكل من معهم، يعني ما في رادع، ما في مانع، والدافع موجود والغاية موجودة. لذلك نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حفظ وليه، يعني بتعبير آخر أن الله تعالى الذي أذن باستشهاد وليه الحسين عليه السلام من أجل حفظ الدين وأحياء الإسلام، الذي كان متوقفا في تلك المرحلة على مواجهة بهذا المستوى وشهادة بهذا المستوى، الله سبحانه وتعالى هو أيضا الذي حفظ وليه زين العابدين ابن الحسين عليه السلام من أجل حفظ دينه وأحياء دينه، وهذه كانت مهمة ومسؤولية الإمام زين العابدين عليه السلام فيما بقي من حياته. أيضا من الأمور الملف الذي يجب الإلفات لها أن الإمام عليه السلام منذ اللحظة الأولى لتحمل هذه المسؤولية وهو في أشد مراحل المرض، يعني بعد شهادة أبيه، أظهر من الصلابة والشجاعة والقوة والمتانة والحكمة في مواجهة الأحداث والتحديات وفي إدارة الموقف، مما يجعل الإنسان في الحقيقة مذهولا، لأنه هلأ نحن بنعرف ومنتابع أحداث ومنواجه تحديات، إذا أخذ الإنسان مجموع الظروف العامة والتفاصيل وهول ما حصل أمام ناظري الإمام زين العابدين عليه السلام وحجم التحديات والأخطار وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وهو ابن 22 عاما، بوضوح يستطيع الإنسان أن يكتشف هذه الصفات التي برزت بسرعة مذهلة من خلال قيادة الإمام وسلوك الإمام وإدارة الإمام للموقف بشكل متين وقوي وشجاع ورصين أيضا، لأنه في شيء صار بالكوفة ممكن إذا بإيوات نعقب عليه. وكما قلنا زينب والسبايا عملنا في ظل هذه الإدارة وهذه الحركة، وهذا الحراك والذي أدى إلى نتائج واضحة ومباشرة أصل إليها في واحدة من الوقفات. الوقفة الثانية تشكيل موكب السبايا. خلينا نكون فكرة تاريخية عن الموكب، هذا اللي عم نحاول اليوم نحيي ذكراه، حتى لما بدنا نجي إن شاء الله لموضوع بعلبك، أنه بالنهاية هذا الموكب مفترض نحن نواكبه تاريخيا، نعرف من مين مشكل، كيف تشكل، وين مشي، شو صار معه، لأنه هذا جزء أساسي من الثورة الحسينية. في تشكيل الموكب، الشاب الوحيد الذي كان في الموكب في الحد الأدنى في الخروج من كربلاء هو الإمام زين العابدين عليه السلام، يعني لم يكن هناك رجل آخر ولا شاب آخر أبدا. نعم هناك شاب آخر كمان تقريبا من جيل الإمام زين العابدين، يعني بالعشرينات، هو الحسن ابن الحسن، الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قاتل في كربلاء وأصيب بجراحات ووقع أسيرا بين يدي جيش ابن سعد، لكن أخواله يعني تشفعوا فيه وأخذوه إليهم وقاموا بمداواته لاحقا وإعادته إلى المدينة، ولذلك يقال أنه لم يكن في موكب السبايا. هو بعدين كان تزوج فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، يعني ابن الإمام الحسن تزوج بنت الإمام الحسين. هلأ في احتمال أنه بعدين لما الموكب السبايا طلع من كربلاء للكوفة بعدين جابوه لحقوه بالموكب، هذا ممكن، لكن في الحد الأدنى لما طلع الموكب من كربلاء في رجل واحد هو الإمام زين العابدين شاب، وبقية تشكيل الموكب هم نساء وأطفال، لا يوجد رجال ولا يوجد شباب، وكل الصبية أو الفتيان أو الأطفال الذين كانوا في الموكب كانوا دون سن البلوغ، لأنه أي حدا كان فوق سن البلوغ كانوا يقدمون على قتله بلا أي تردد. النساء أيضا اللي كانوا بالموكب هن عموما الهاشميات، بنات رسول الله، بنات أمير المؤمنين، بنات سيدة الزهراء عليه السلام، بنات الحسن، بنات الحسين، أخواتهم، زوجاتهم، أحفادهم، أطفالهم، هم اللي كانوا. والسبب أنه يوم العاشر بعد انتهاء المعركة حتى من كان هناك من زوجات الأصحاب كانت تجي عشائرهم وقبائلهم، وكل عشيرة وقبيلة تأخذ السيدة أو المرأة التي تنتسب إليها، إلا بنات رسول الله وحفيدات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما في من يجي يأخذهم. مين بده يأخذهم؟ رسول، أمير المؤمنين، حسن، حسين، عباس، إخوة الحسين، أولاد عقيل، أولاد جعفر، ما في حد، ما في من يجي يأخذهم. فبقيت الهاشميات، ولذلك يقال أن الموكب كله هاشميات، ويعني زوجات الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام. نعم بعض المؤرخين بيحكوا أنه في ثلاث نساء، أربع نساء على أبعد تقدير، وما حدا أخذهم، بقيوا مثل أم وهب ونساء أخريات، لكن التشكيل العام كان تشكيلا هاشميا، يعني تشكيلا منتميا بالنسب والسبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أخرجوهم كما تعرفون مكشوفي الوجوه على الجمال والأنعام بدون وطاء، بدون ستار، بدون حماية، وفي وضح النهار. وأيضا العدد يعني بحسب المؤرخين ممكن البعض يتحدث عن 20 شخصا، يعني انه زين العابدين وزينب وام كلثوم و و و و كلهم 20. من يبالغ يمكن ان يصل بالعدد الى 40، فلا فينا نقول بين 20 و40، هذا هو كل الموكب. بعض الناس قد يكون بذهنهم مئات، لا، هذا هو الموكب الات، يعني زين العابدين، هذه المجموعه من النساء، وهذه المجموعه من الأطفال، الأطفال بقية السيف، لأن هناك عددا من الأطفال قتلوا في كربلاء. نجي للوقفة الثالثة الأساسية بحديث الليلة، هو الموقف العام. الموقف العام للسلطة بعد استشهاد الحسين عليه السلام، أنه هي من خلال سلوكه وأداءه وممارسته، كل هيدا اللي عملته اللي حكيته بشريط الأحداث، شو كان، لوين بدها توصل. والموقف العام للثورة الحسينية التي كان تشكيلها المادي البشري المباشر هو هذه المجموعة الصغيرة التي يقودها الإمام زين العابدين من نساء وأطفال. هون شو كان الموقف العام ولوين بده يوصلوا، وهون شو كان الموقف العام ولوين بدهم يوصلوا. السلطة كل ما قامت به كان عن سابق تصور وتصميم، ما كان كله من لحظته، لا، كان في توجه واضح. طبعا الجريمة الأعظم والأكبر والأخطر هي في قتل الحسين عليه السلام في يوم العاشر، وما تلاها من جرائم هي جرائم متفرعة عن الجريمة الأساسية والكبرى، لكن هذه المجموعة من الجرائم كلها كانت مقصودة من خلال كل هذا الأداء، السبي، الموكب، الجيش مع الموكب، ضرب النساء وتهديد الإمام زين العابدين بالقتل اللي حكيتهم كلهم، وضع رأس هيك في القصر أمام كل الناس دون مراعاة لأحد، هو الميت من مكان له حرمي، فكيف إذا كان الحسين بنت رسول الله، شوي واحد قاعد بالعصاية قدام كل الناس والنسوان قدامه والأيتام قدامه، وفي ناس من صحابة رسول الله كانوا موجودين، وشوي هو ينكث، هذا كله كان له هدف. طيب شو الهدف من خلال كل هذا الحركة تبع السلطة؟ الهدف هو طبعا في هدف أساسي وفي أهداف بتتوصل الهدف الأساسي، إذلال آل رسول، إذلالهم، سحقهم معنويا ونفسيا، يعني إذا بعد في شوية همة، شوية عزم، شوية إرادة، سحق يعني لهذه الإرادة، لهذه المعنويات، لهذا العزم، إذا في عندهم أمل، إذا في عندهم أفق، إذا في عندهم أيش، مسح ومسح على الآخر يعني. وأنا أقول لكم أي عائلة يمكن أن تقدم تضحيات أو تتعرض لمأساة لا يمكن أن ترقى إلى المآسي التي واجهت هذه العائلة الشريفة. طيب إذلال المسلمين، إنه شوفوا نحن شو عم نعمل، هول مين هول، هو البنات نبيكم، أبناء نبيكم، أحفاد نبيكم، هودي أولاد نبيكم، نحن عم نعمل فيهم هيك. ثالثا من خلال ذلك توقي هو إخضاع المسلمين، مو بس إذلالهم، إخضاعهم. من واحد ما حدا يفكر لا باعتراض ولا بنقاش ولا بتحدي ولا برفض ولا بجدال ولا ب... لأنه ما حدا بعد عنده حصانة. إذا كان أعظم إنسان في الأمة في ذلك الزمان بلا نقاش هو الحسين، إذا كان ابن بنت النبي، ابن بنت أمير المؤمنين، ابن بنت الخليفة الرابع بحسب اعتقاد كثيرين، عفوا ابن الخليفة الرابع بحسب اعتقاد كثيرين، والأحفاد وبناته يتعرضون إلى هذا المستوى من القتل والسحق والإذلال، بعد مين بده يفتح تمه؟ مين بده يحكي؟ مين بده يتجاوب؟ مين بده يقف يواجه؟ فكان الهدف هو إخضاع الأمة، وأيضا إظهار القدرة والتجبر والنصر والظفر. وبالتالي كل هاي الأهداف بدهم يوصلوا إلى حسم المعركة مع رسول الله ومع الإسلام. ولذلك عندما نوقش عبيد الله بن زياد، نفس الشيء والي المدينة، يقال أنه أيضا الرأس ذهبوا به إلى المدينة وفعل والي المدينة ما فعل الآخرون، كان جوابهم يوم بيوم بدر. إذن هذه المعركة هي تصفية حساب مع من؟ مع رسول الله، مع معركة بدر التي انتصر فيها الإسلام على الشرك وعلى عبادة الأوثان، وانتصر فيها رسول الله على طواغيت قريش، على آباء هؤلاء وأجداد هؤلاء وأعمام وأخوال هؤلاء. فكان الهدف، إذن هدف السلطة هو حسم المعركة، نخلصنا يعني نبي ومحمد وإسلام ودين وقرآن وحرمة وعترة وأهل بيت وكرامة، وهذا كله خلاص يعني انتهينا من هذا الموضوع. هاي بالتعبير العام، يعني إذا بدي أعبر أن السلطة لوين كانت عم تحاول من خلال هذا الأداء أن توصل. طبعا في نفس السياق من خلال هذا الجبروت، وحدة من أدوات هذا هو تشويه صورة الحسين عليه السلام، تقديمه هو وعائلته أصحابه أنه هذا خارج على أمير المؤمنين وهذا يستحق القتل ونساءه تستحق السبي وأمواله تستحق النهب، وتكريس هذا المفهوم في الأمة. هلأ بس أنه والله بده يقولون أنه لا تركوا ديلم وكذا، ما معروف، هم أصلا واضح هم جايين يقولون هذا الحسين، هذا أولاد الحسين، هؤلاء سبايا الحسين، نساء الحسين، ونحن عملنا فيهم عامدين قاصدين جهارا نهارا كذا وكذا وكذا، لكن بصفة شو؟ بصفة خارجين على الإمام الشرعي بحسب تعبيره. طيب هاي أهداف السلطة. وبالتالي لما نجي للسلوك كله بنقدر نفهمه في ظل هذه الأهداف، أنه هاي المنويات هي هاي. طيب بالمقابل بطبيعة الحال يعني، وطبعا ليش عم أقول إن قاصدين وهم خططوا لهذا الموضوع؟ هم كانوا بيقدروا بعد ما خلصت استشهد الإمام عليه السلام، بعيدا عن عيون أهل الكوفة وأهل الموصل وأهل نصيبين وأهل حلب وحما وحمص وبعلبك ودمشق وكل المدن والقرى، كان بيقدروا يجوا من الصحراء، من صحراء كربلاء، يجمعوا العيلة وحملوهم على السكات إلى المدينة ويضرب عليهم بالمدينة إقامة جبرية، مثل ما بيقولوا هلأ حصار إعلامي، ممنوع حدا يحكي يفتح تمه بكلمة، اللي بيحكي شو صار بنقتله، مكان يزيد بيقدر يعمل هيك. ليش ما عمل هيك؟ طبعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في كلمة للإمام الخميني رضوان الله عليه، هي تعبير عن الواقع الحالي وإلى عمق بالتاريخ، الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. من حماقة وصلف يزيد وابن زياد أنهم أقدموا على هذا السلوك بعد قتل الحسين عليه السلام، ولكن بيقدروا يصادوا الموضوع بشكل عجيب وغريب. طيب نجي إلى الموقف العام للثورة الحسينية، لبقية السيف، بقية السيف اللي بقيوا شو الموقف طبعا؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار والظروف، طبعا ظروف قاسية جدا، يعني هناك شاب أنهكته العلة كما يقولون في كتب التاريخ، مجموعة من النساء الثواكل والعوامل، بعضهم يعني هلا إذا بناخذ مثل سيدة زينب عليه السلام، قتل أخوها الحسين وعدد من إخوتها، يعني قتل أولاد أمير المؤمنين شهداء أولاد علي عليه السلام في كربلاء، في حكي بخمسة بستة بسبعة بثمانية، يعني من أولاد أمير المؤمنين استشهدوا في كربلاء. طيب هو إخوة زينب وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها وابنها، هذا كله هي شافته. هكذا حال نساء، في نساء لهم أصبحوا أوامل وأولادهم استشهدوا وإخواتهم استشهدوا أبناء عمومتهم استشهدوا. طيب الأطفال صوروا أيتام شهدوا، كل هذه المشاهد المروعة، شو الوضع النفسي؟ وأمام هذا الأداء من جماعة السلطة، تقطيع رؤوس، حمل رؤوس على الرماح، دهس الصدور والظهور، كل هذا اللي صار مفترض أن يكون في وضع نفسي صعب وقاسي ومحزن ومؤلم جدا، يأخذ إلى الانهيار، وبالتالي هذه الناس بتكون محبطة يائسة مكتئبة، مثل ما هي نتائج الحروب عادة، وبالتالي هالعالم الضب وخلاص، يعني خصوصا في جيش حواليهم وآلاف المقاتلين، خلاص هم يسكتوا وضبوا حالهم وشوفوا كيف يقطعوا هاي المرحلة بستر وسلامة. يمكن يكون هذا هو خليني أقول رد الفعل الطبيعي في حالات مشابهة. لكن رغم كل هذه المآسي وهذه الآلام وهذه الأحزان وهذه التحديات وهذه الصعوبات، بقية السيف كان أراؤهم مختلف تماما، يعني تقولوا 180 درجة. بالعكس كان الأراؤ هو بدنا نوقف، بدنا نحكي، بدنا نواجه، بدنا نخطب، بدنا نبين الحقائق، بدنا نقول الأشياء بأسمائها، بدنا نحمل المسؤوليات بشكل واضح، بدنا ندعي للمحاسبة، وبدنا ندعي للتحمل، لأن تتحمل الأمة مسؤولياتها، وبالتالي لا خوف لا تراجع لا ضعف لا وهن، بل مستوى عالي جدا من تحدي، من الصوت المرتفع بالشكل، ومن المضمون القوي والمتين والواضح والحاد من جهة أخرى. هذا كان الأرهاب اللي طبعا بده يتعبر عنه على طول الطريق من خلال الأداء والسلوك. هذا اللي منسميه إخواني وأخواتي، طبعا هون في عبرة عظيمة جدا لنا، أنه أيا تكن في أي مرحلة من مراحل، على طول أهل الحق طوال التاريخ كانوا يتعرضون لتحديات ومآسي من هذا النوع بهذا الحجم. أيا يكن الوضع المأساوي أو الصعب أو القاسي، إنسانيا نفسيا عاطفيا اجتماعيا اقتصاديا معنويا سياسيا، يمكن أن تتعرض له مجموعة أهل الحق في أي مكان وفي أي مرحلة من الزمن، لا يجوز أن يمس ذلك بإرادتها وبعزمها وبتصميمها وبتحملها المسؤولية، لا يجوز أن يمس ذلك بإيمانها باعتقادها بيقينها بأملها بثقتها بالله وثقتها بالمستقبل. وهذا هو الذي عبرت عنه السيدة زينب والإمام زين العابدين في أكثر من مناسبة، خصوصا في مجلس يزيد بن معاوية عندما تحدثت بوضوح على المستقبل القريب والمستقبل البعيد. إذن أهل الحق دائما هم أهل الهمة، هم أهل العزم، هم أهل الإرادة، هم أهل الشجاعة، هم أهل الثبات، هم أهل العمل، هم أهل الفعل، هم أهل الحضور. أيا تكن الظروف المحيطة بهم قاسية وصعبة، وحتى لو كانت مأساوية، ولا أظن أن بعد الذي حصل في كربلاء أنه يمكن أن تواجه مجموعة من أهل الحق هذا المستوى، هذا الحشد من الأحداث المأساوية التي واجهت هذه المجموعة وهذه العائلة الشريفة، ومع ذلك كان هذا أداؤها وكان هذا هو السلوك. هذا ما نسميه بالأدبيات المعاصرة تحويل التهديد إلى فرصة، يعني سلوك السلطة بعد قتل الحسين عليه السلام كل سلوك يخدم هدف حسم المعركة كما قلت قبل قليل، وبالتالي هذا الأداء كان يشكل تهديدا حقيقيا للإسلام، لأهل الإسلام، لبقية الإسلام، لبقية آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نتيجة أن هذه المجموعة تحملت مسؤولياتها التاريخية والشرعية حولت التهديد إلى فرصة. كيف؟ هو شو بده من هذا الموكب كله؟ بده يذلهم، بده يحط من معنوياتهم، بده يرفع معنويات جماعته، بده يحسم معركة، بده يخضع الأمة. لكن الذي حصل هو العكس، هذا تحويل فرصة إلى تهديد. استطاع الإمام زين العابدين واستطاعت زينب والنساء أن يحولوا التهديد إلى فرصة، وبالتالي استفادوا من كل اللحظات، من كل المواقف. هن وفايتين، ما في فرصة خطاب إلا وخطبوا، مش أنه والله تعبانين وحزنانين وزعلانين ومحبطين، لا، ما في فرصة خطاب إلا خطبوا. طيب ما كان بيكفي الإمام زين العابدين بس يخطب؟ لا، يخطب الإمام زين العابدين هذا له ميزة، تخطب زينب بنت سيدة الزهراء السيدة الجليلة بنت أميرهم هذا له ميزة، تخطب أم كلثوم الأصغر منها سنا هذا له ميزة، أن تأتي صبية فتاة صغيرة بعمر فاطمة بنت الحسين وتخطب هذا له ميزة، كله له ميزة وله تأثيراته ومؤثراته على الناس. ما كان بيكفي بس زين العابدين يخطب، ما كان بيكفي بس زينب تخطب، النساء بيخطبوا خلي يخطبوا. إذن كل مناسبة للخطاب من الكوفة إلى دمشق حتى إلى المدينة كانوا يخطبوا، كانوا يحكوا، حتى باللقاءات الفردية واحد قادرين يحكوا معه على الطريق كانوا يحكوا معه. هذا كتب التاريخ مليئة بهذا الأمر، واحد مجموعة صغيرة، حتى حراس السجن كانوا يحكوا معهم، حتى العسكر الذي واكبهم في رحلة السبي كانوا يحكوا معهم. إذن هذه المجموعة الشريفة لم تترك فرصة للتعبير عن الحق وعن الحقيقة وللتعبير عن الموقف ولاستنهاض الناس ولكشف حقيقة يزيد وابن زياد ووضع الحقائق أمام عيون الناس بشكل مؤثر وعاطفي ومحرك إلا واستفادت من هذا الأمر. هذا ما كان بيكون لولا الهمة والروح والمعنوية والإرادة. هذا اللي احنا بنسميه تحويل التهديد إلى فرصة، وبالفعل استطاعوا أن يحولوا التهديد إلى فرصة. وإلا الإمام زين العابدين عليه السلام، أنا السنة الماضية بالخطاب لبعلبك قلت هاي الفكرة، أنه الإمام زين العابدين وسيدة زينب لو خلوهم بكربلة أو أخذوهم على المدينة وهني أخذوا قراره أنه بدنا نفتيل على كل هذه المدن والبلدات وبدنا نجمع العالم وبدنا نخطف فيهم، كم سنة كان بدون؟ أولا هذا غير متاح، ما حيسمحوا لهم. ثانيا كم سنة بدون؟ ثالثا خطاب السبايا في هذه الحالة البعض طالعين من الحدث مباشرة، تأثير العاطفي والنفسي كلياتنا بنعرف أنه تأثير مختلف تماما. اللحظة لحظة فيها حرارة، فيها حماوي، فيها دفء، فيها مشاعر إنسانية جياشة جدا، هذا اللي كانوا يشوفوه لما يفوتوا على الناس. طبعا هون بروح للمقطع ما قبل الأخير بالكلمة اللي هو النتائج. بالنتائج كانت النتائج سريعة ومباشرة، يعني هذه الحركة لما بنرجع لأهداف الإمام الحسين اللي حكينا عنها أنا والإخوان خلال كل الليالي والسنوات الماضية، لما قلنا حفظ الإسلام، إحياء الإسلام، وبالتالي لخدمة هذا الهدف كشف هؤلاء المتآمرين على الإسلام، فضحهم، إسقاط شرعيتهم، الأمة النائمة الخانعة، القاعدة الساكتة، هزها، استنهاضها، إحياء روح الجهاد والثورة فيها، هذا كله حكيناه. طيب منلاقي بالحركة هاي تبع الموكب، موكب السبايا، هلا فيكم تسموه موكب الأحزان، فيكم تسموه موكب الإباء، لأنه ما كان بس موكب أحزان، خلي نزيد عليه موكب الأحزان والإباء. هذا الموكب استطاع أن يحدث، أن يؤدي إلى نتائج سريعة ومباشرة. نأخذ كمان شواهد سريعة على الموضوع. عندما دخلوا إلى الكوفة، مفترض عبيد الله بن زياد منتصر في معركة حاسمة. من المفترض أن الكوفة تحتفل بانتصار أميرها، ولكن استطاع زين العابدين والسيدة زينب وأهل الموكب هذا أن يحولوا جو الكوفة كله من جو فرح إلى عزاء، من جو اعتزاز بالنصر إلى جو اعتراف بالجريمة وندم وخيبة وتأثر، حتى إلى مستوى الاستعداد للثورة مباشرة. هذا صار خلال ساعات بعد دخول الموكب. يقال أنه لما دخل الموكب واجتمعوا النساء والرجال والأطفال عشرات الآلاف في طرقات الكوفة. طبعا نفس الموكب، النسوان راكبين على هداك على النوق والكذا، رؤوس، منظر جديد. يعني في تاريخ الإسلام ما في هيك، لا قطع رؤوس ولا حمل رؤوس ولا نساء مسلمات تسبى. كيف بنات رسول الله؟ هم عارفينهم. يعني ممكن والله أهل الموصل أو أهل حلب أو أهل حمص أو أهل بعلبك في ذاك الوقت ما كانوا عارفين هول مين، يمكن، بس أهل الكوفة عارفينهم. وبالتالي لما خرجوا للوهلة الأولى بلشوا البكاء والعويل ولطم الوجوه والرؤوس والصدور. طبعا الإمام قال لهم، الإمام زعم الدين، أن نسواننا بتبكيكم، تبكينا، نسوانكم بتبكينا، رجالكم بيقتلونا، يعني أنتوا عشو عم تبكوا؟ لكن هذا الانفعال العاطفي في الحد الأدنى بدأ. طبعا بالكوفة خطبت السيدة زينب، خطابها موجود. خطبت أيضا فاطمة بنت الحسين، خطبت أم كلثوم، خطب الإمام زين العابدين. محور الخطاب كان واضح في الإثارة العاطفية، تحميل مسؤولية ليزيد وابن زياد، تحميل مسؤولية لأهل الكوفة. أنتوا مسؤولين، أنتوا قتلتوا، أنتوا غدرتوا، أنتوا خنتوا، أنتوا تركتوا، أنتوا ستذهبون بعارها وشنارها. أنتوا تقريع شديد لأهل الكوفة، تحميل المسؤولية وتوضيح الموقف. انقلبت الكوفة إلى حد أنه يقال، بعض كتب التاريخ بتقول أنه ابن زياد استنفر العسكر وبعدين منع المظاهر الشعبية وأخذوا الموكب للقصر وسكروا عليه وحطوه بالسجن ومنعوا أن الناس يروحوا لعندهم ويلتقوا معاهم، نتيجة خوف ابن زياد من ردات الفعل التي كان يمكن أن تحصل في الكوفة. طبعا هذا الأمر ما يعني ما خلى الإمام زين العابدين، ليش قلت إدارة متينة وحكيمة ودقيقة، أنه يتاخد بالشكل العاطفي أو بالجو العاطفي، أنه هم عشرات الآلاف يقولوا للإمام أمرنا بأمرك، نحن جاهزين، هلأ حاضرين، نهجم على القصر، على عبيد الله بن زياد، نثأر الحسين. قالهم لا، هدا هلأ هم بس نقرأ مقطع من بيبين أنه هدف الإمام زين العابدين بكل خطابات. هذا بعالج نقطة كمان، أنه ليش كان الإمام عم يحكي عن حاله وعن بيه وعن جده عن هذه العائلة؟ تعريف أنه لا عمي، لا نحن خوارج ولا نحن طلاب سلطة ولا نحن هذا البيت اللي الله طهر وتطهيره، اللي الله أمر بمودتهم، اللي الله ليش هذا التوضيح في مقابل التشويه اللي كان عم ينشغل ليل نهار. هلا خطاب الإمام زين العابدين لأنه قصير بكتفي فيه وبكمل. الإمام وقف بالكوفة أو ما إلى الناس كانوا عم يبكوا بعد خطاب زينب وأم كلثوم وفاطمة، أن اسكتوا فسكتوا، قام قائما، كان بعضه مريض يعني وقت. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب اللي كان قبل 20 سنة هون عندكم بالكوفة، وكانت الكوفة عاصمته. أنا ابن من انتهكت حرمته، دغري راح على كربلاء. أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث. أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا، مش راسم تقطي، لا، فكفى بذلك فخرا. أيها الناس، فأنشدكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؟ تحميل مسؤولية. هذا الخطاب مش موجود بدمشق، هذا موجود بالكوفة. أيها الناس، فأنشدكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم. مسبي بين عشرات آلاف الرماح والأسنة والسيوف، وهو يخاطبهم بهذه الشجاعة بهذا الوضوح. وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ قال راوي: فارتفعت الأصوات من كل ناحية، ويقول بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام: رحم الله امرئا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسول الله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم، شوفوا هون كيف انقلب الموقف، هاي الكوفة اللي بتقلب ليل نهار دغري بتفتل 180 درجة. نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون ومطيعون، حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله. أي أمر أي أوار أنت بتاخده نحن جاهزين، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد لعنه الله ونبرأ ممن ظلمك. يعني استعداد عالي للثورة، للقتال، للهجوم على بن زياد وعلى يزيد وتغيير المعادلة. الإمام عليه السلام ما بيتاخد بهذا الجو. فقال عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغدوة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبائي من قبل؟ كلا، فإن الجرح لما يندمل، قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، ووجده بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصصه يجري في فراش صدري. لكن أنا شو بدي منكم؟ مسألتي ألا تكونوا لنا ولا علينا. هذا شو بذكرنا يا أخوان؟ يوم المقاومة، يوم حرب تموز، لما كنا نقول لكثير من العرب وكثير من الناس وكثير من المتآمرين: ما بدنا منكم شيء، بس حلوا عننا. إمام زين العابدين شو قال لهم؟ تشخيصوا، معرفته بالناس، تشخيصهم: أنا ما بدي تكونوا معي، بس ما تكونوا علينا. يعني لا لنا ولا لا تكونوا لنا ولا علينا. شاهد هون، نكتفي بالمقدار لأقول أنه الموكب بسرعة حقق نتائج. طيب هاي الكوفة التي كانت عاصمة والتي كانت تعد في ذلك الحين من أعظم وأكبر المدن الإسلامية، صار في هذا التحول. طبعا هاي عملت أرضية لاحقا لثورة التوابين، بعدين عملت أرضية لحركة المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي قام بالاقتصاص من كل من شرك بدم الحسين عليه السلام، من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد إلى شمر بن ذي الجوشان إلى حرملة إلى كل الذين شاركوا في تلك المعركة. الموكب أسس لثورة التوابين، وأسس لثورة المختار، وأسس لكل الثورات، وأسس لما نحن عليه الآن أيضا. كذلك لما نروح على دمشق، هلأ التاريخ مش كتير بيحكي لنا والله بالموصل شو صار، بنصيبين شو صار، بحمص، بحلب، بحما، حتى ببعلبك، يعني بيحكي شوية تفاصيل وصولا إلى دمشق. بطبيعة الحال ليش التركيز كوفة دمشق؟ لأن الكوفة كانت العاصمة وهي مركز ولاية عظيمة جدا، ودمشق هي عاصمة الدولة الأموية في ذلك الحين. بطبيعة الحال الانتباه، الحضور، الاهتمام، النقل، المؤرخين يهتم بالحواضر والعواصم الكبرى أكثر. لكن فينا نفترض بحسب القرار اللي أخذوا الإمام زين العابدين والسيدة زينب أنه على طول الطريق كانوا عم يعملوا هيك، كانوا عم يستفيدوا من كل فرصة ومن كل مناسبة لشرح وتوضيح الحقائق وكشف الزيف الذي كان يعتلي هذه السلطة الحاقدة. وصولا إلى دمشق وما جرى في مجلس يزيد بن معاوية وخطبة السيدة زينب اللي بتسمعوها بكل مناسبات وأحيانا أخواننا خطباء المنبع والحسين بيركزوا عليها، موقف الشديد والصلب الذي أخذته زينب، وبالتالي تحول المجلس إلى مجلس جدل مع يزيد. يعني واحد إجا قال له، ما هو عم بيقول سبايا، قال له طيب هاي البنت الصغيرة هي فاطمة بنت الحسين، بنت مضيئة وجميلة وحسنة المظهر، إجا رجل من المسلمين قاعد بالمجلس قال له ما دام هو سبايا أعطيني هاي البنت، وهبني هاي جاري أعطيني إياها، وأنت أمير المؤمنين تقدر تهب. فطبعا الفتاة لاذت بعمتها زينب، قالت له ما كان لك ولا لأميرك، صار هون ملاسنة بينه وبين يزيد، لكن بالنهاية يزيد اعترف أنه ما في يعطيك إياها. طيب لأنه هاي مين؟ هاي بنت الحسين ابن فاطمة الزهراء حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بيصير عنده رد فعل عنيف جدا على يزيد، بتقول له طيب انت قتلتهم اولاد النبي بنات النبي، جابنا اياهم سبايا، اخذ موقف حاد منه، يزيد قتله. في نفس المجلس في مسيحي ينتصل بالنسب الى احد حواريي السيد المسيح عليه السلام، اخذ موقف كمان عنيف وقاسي وحد. في واحد يهودي ينتصب بالنسب الى احد احفاد داود عليه السلام، صار الموقف يتفاعل. طبعا مشهد النساء، مشهد الرؤوس، مشهد الأيتام، خطبة زينب، كل هذا كان عم يعمل تحول، وصولا إلى خطاب الإمام عليه السلام في مسجد الجامع في دمشق. وخطاب كان خطاب طويل، أنا بس بنقول شاهد منه، واهتزت دمشق. هو طبعا يزيد بيعرف مين زين العابدين، صح عمره 22 سنة بس، وذلك لما اجوا طلع الخاطب اللي بيخطب باسم يزيد خطب ونال من علي ومن الحسين، فالامام زين العابدين تهجم عليه، لقد بعت مضمونه وبعت اخرتك بدنياك. طيب في شاب وقف وهو من موكب السبايا، هذا اثار حفيظه القاعدين بالمسجد، فقالوا له ليزيد خلي هذا يحكي نشوف شو بيطلع منه. هو قال لهم يا عمي هذا بيطلع بيخطب ما بينزل إلا فضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، هذا من أهل بيت زق العلم زقة، ما كانوا يبقى. قالوا له لا شاب صغير، وماذا يحسن هذا، يعني هذا النص التالي، وماذا يحسن هذا عند رغبة الناس. طيب طلع أذن الإمام زين العابدين، الإمام وقف وخطب. طيب كل خطاب الإمام عن شو؟ تعريف نحن مين، هذا خطاب الإمام زين العابدين، بدكم من أوله لآخره نحن مين، مش أنه جاء يعمل مفاخرة شخصية، لا إمام متواضع، الإمام الكذا، لكن في ذاك الموقف بده يقول له الناس المجتمعين كمان فينا نقدر بالآلاف، مسجد ضخم وكبير جدا، مناسبة مركزية حشد لها الناس والأعيان خصوصا، الوجهاء الأعيان الوزراء رؤساء العشائر النخبة وكثير من الناس. الإمام وقف يقولون نحن مين؟ الإمام بيقولون أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا كذا وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إحنا أولاد النبي، نبي منا، ومنا الصديق، ومنا الطيار يعني جعفر، ومنا أسد الله وأسد الرسول يعني حمزة، وهو معروفين في الأمة، يعني جعفر كل الأمة بتعرف أنه هو الطيار، حمزة كل الناس بتعرف أنه أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنا سبطاء هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة، فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. طيب شو حسب ونسبه؟ أنا ابن مكة ومنها، شو نواح الإيمان؟ يعني هو عم بيقول أنا ابن هذا الدين، هذا القرآن، هذه الأماكن، هذا التاريخ، هذه السيرة، هذه الرسالة، هذا الجهاد، هذا النبي، هذا البيت، نحن أولاد هؤلاء اللي جايين تسبونا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا 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 ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا من ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدوة المنتهى، بكمل عن النبي، بعدين بكمل عن أمير المؤمنين، بعدين بكمل عن الإمام الحسين عليه السلام، وبشرح لهم أنا 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 ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا أنا أنا. أصلا الخطاب كله أنا، يعني كله شو تعريف. هون يزيد ما يعني شاف يقلب السحر على الساحر، فأمر المؤذن أنه طلع أذن وقف، مو معلوم أذان صلاة كان، بس بده يقطع الخطبة. فقال الله أكبر، الإمام رد عليه أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام رد عليه. هذا نسميه الاستفادة من كل فرصة، حتى اللي بده يقطع له الخطاب استفاد منه ليكمل الخطاب. أشهد أن محمد رسول الله، قدام كل الناس الإمام بيقول له ليزيد، محمد جدي أم جدك؟ إن قلت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساء. ضج المسجد، بيكتبوا بالتاريخ أنه حيصير في ثورة بالمسجد، حيصير في انقسام. طلعت الصيحة، حتعلى الناس ببعض البعض، أمو يزيد حسم الموقف وانسحبوا. وبعد ذلك بلش هو يستوعب الموضوعات، لأنه شاف أنه إذا دمشق ما تحملت هذا الموضوع، فما بالك بالكوفة، ما بالك بالمدينة، ما بالك بمكة، ما بالك ببقية بلاد المسلمين. هون بيتسجل يعني بعض الناس اللي بيحاولوا يقولوا لا يزيد ما كان له خصة بقتل حسين، وهي كلها شغلة عبيد الله بن زياد، وبيستندوا على بعض كلمات يزيد، هذا غير صحيح. نعم يزيد بالأول معتز ومنتصر ومقتدر وعم بيذل، وجاب الراس وجاب السبايا وتلاسم معاهم وهدد زين العابدين بالقتل، بس بعدين لما شاف تبدل المزاج العام، هو إنسان سياسي، فبلش يستوعب الموضوع ويظهر بعض الليونة وبعض المرونة وبعض التودد، وبلش يحمل عبيد الله بن زياد المسؤولية. هذا حال طواغيت بالتاريخ، بيستخدموا أدوات لما بيستنزفوها أو تتحول إلى عبء عليهم يتخلون عنها ويحملون المسؤولية. من يزيد عبيد الله بن زياد لليوم، لا إسرائيل وأدواتها وعملاء، ولا أمريكا وأدواتها وعملاء، هاي حال التاريخ وحال الناس طوال التاريخ هيك. فهو حاول أن يلقي التبعات على عبيد الله بن زياد، لكن بالنهاية نعم حصل هذا التحول، واضطر أن يعيد الموكب بطريقة محترمة بظروف مناسبة. الموكب خرج من دمشق إلى المدينة، وطبعا بعد في المدينة الإمام وصل وخطب، وصار في كمان حراك كبير جدا في المدينة. هون صرنا بحديث آخر. طيب هذا الموكب وين النتائج؟ قلنا وضحت النتائج بالكوفة، تاريخ نقلنا هذا الموضوع، وضحت النتائج بدمشق، وبعدين بسرعة صار في تحول على مستوى العالم الإسلامي، قامت الثورات بسرعة، مش انه بعد 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة ومئة سنة. يعني نحكي عن التأثير الاستراتيجي لثورة الحسين بجزئيها، بجزئيها القتالي والإعلامي السلمي، لا، نتائج كانت مباشرة كما كانت استراتيجية وفي عمق التاريخ باتجاه المستقبل. وخلال سنوات قليلة ثورة التوابين، ثورة المختار، حتى ثورة عبيد عبد الله بن الزبير، لهم كان على خصام مع أهل البيت عليهم السلام، ولكنه استفاد كثيرا من الجريمة التي ارتكبها يزيد في قتل الحسين وسبي نسائه، وقدم نفسه أيضا للمسلمين كطالب بثأر الحسين عليه السلام، وتعاون معه كثيرون في هذا الثأر، لأنه في كثير من قواعد الأمة كانت تتحرك مع من يطلب ثأر الحسين بمعزل عن نظرتها إليه وعن فهمها لأهدافه وخلفياته. وهذا هو ما حصل لاحقا مع العباسيين الذين أزالوا ومسحوا دولة بني أمية بلباس الأسود وشعار الثأر للحسين عليه السلام، وقام معهم المسلمون ومئات آلاف المسلمين بمعزل عن ما كانوا بيعرفوا أصلا من هم هؤلاء، لأنه كانت القيادة مخفية وسرية وغير معلنة. إلى هذا الحد خلال سنوات قليلة في زمن بني أمية، وخلال عشرات عقود قليلة حين ثورت بني العباس، تحول شعار الذي يعبر عن روح، عن نفس، عن عاطفة، عن ثقافة، شعار الانتقام للحسين والثأر للحسين عليه السلام إلى موجة عاطفية كبرى في الأمة، وإلى شعار يحظى بشعبية هائلة جدا في الأمة، بحيث أن كل من أراد أن يواجه بني أمية كان يعتبر أن هذا هو أقوى شعار سياسي أو أقوى خطاب استنهاضي يمكن أن يستخدمه في مواجهة بني أمية. هذا طبعا يعني النتاج المباشر. بختم الشواهد لنقول لبعلبك بختام الكلمة، هذا شاهد موجود بتاريخ الطبري وموجود بتاريخ ابن الأثير، بيحكي عن يزيد في أيامه الأخيرة، وعم يحكي أنه كربلا شو عملت فيه، بس طبعا هو عم بحاول يحمل مسؤولية لعبيد الله بن زياد. النص التاريخي مهم جدا، لأنه هذا النص شو بيقول؟ عم بيقول أنه باللحظة اللي كان يزيد وسلطة بني أمية قبل قتل الحسين أو حين قتل الحسين وسبي نسائه تتصور أنها حسمت المعركة وأنها أمسكت المجد بطرفيه وأنها استقر لها الأمر واستتبت لها أركان السلطة وخلاص، يعني بعد ما حدا بزحزحها، فإذا بهذا الدم وبهذه الدموع وبهذه الكلمات تسقط هذا البيت نهائيا وتزيله وتسقط مشروعه البيت السفياني، وإن كان بعدين إجا البيت المرواني، لكن المشروع سقط بشكل نهائي. التاريخ هيك بينقل، لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي وبني أبيه عليهم السلام بعث برؤوسهم إلى يزيد من معاوية، فسر بقتلهم أولا، وحسنت منزلة عبيد الله عنده لأنه عمل له إنجاز عظيم، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم على قتل الحسين، فكان يقول: وما كان علي لو احتملت الأذى. لو تحملته للحسين، هلا والله بيحكي شوي بيوقف شوي، ممكن ما بعرف وين يعملنا وجعة راس، كنت بتحمل، وأنزلته معي في داري وحكمته معي، كنت عملت إن والله شراكة في السلطة أنا وياه، طبعا ما كان الحسين بيقبل، وحكمته معي فيما يريد، وإن كان علي في ذلك وكف ووهن. النتيجة شو بقول؟ إنه هذا اللي صار، كان أنا بدفع عن سلطاني الوهن، وفي ذلك حفظا لرسول الله ورعاية لحقه وقرابته. إنه هلأ أخونا، مش أخونا، ندم وبلش يتحسر، إنه أنا ارتكبت خطأ تاريخي استراتيجي، راح كل شيء. لعن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه واضطره، وقد كان سأله يعني الحسين أن يخلي سبيله ويرجع فلم يفعل، أو يضع يده في يدي، أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله عز وجل فلم يفعل. يعني كل المسؤولية عمين عم بيحملها على ابن زياد، فأبى ذلك وودّه عليه وقتله. النتيجة شو؟ فبغضني بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهم العداوة. وأنا عم يحكي عن المسلمين، عن كل المسلمين، ما عم يحكي عن جماعة خاصة أو طائفة خاصة أو أهل بلد من بلدان المسلمين، لا، عم بيعمم هذا المشهد على الأمة. فبغضني بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهم العداوة، فبغضني البر والفاجر، فما بما استعظم الناس من قتلي حسينا مالي وابن مرجان لعنه الله وغضب عليه، لأنه ضيع له كل شيء. إن هذا كان بزمن يزيد، هذا توصيف مين بتاريخ الطبري وابن الأثير، هذا توصيف يزيد لواقع الحال في الأمة بعد شهور قليلة أو سنوات قليلة من حادثة كربلاء. وهذا بيعني أنه لا، هذا الحراك اللي حكيت عنه بالبداية، حواك الإمام زين العابدين والسبايا، أعطى هذه النتيجة العظيمة جدا، حتى أنه أيضا في بعض كتب التاريخ لما عبد الملك من مروان المؤسس الثاني لدولة الأمويين، لأن السفيانيين خلصوا، يعني يزيد بعد سنتين ثلاثة مات في ظروف غامضة، إجا ابنه معاوية بن يزيد 40 يوم واستقال ومات كمان في ظروف غامضة، إجا مروان من الحكم كم شهر ومات، إجا عبد الملك من مروان حاول استعاد زمام مبادرة وأسس، لذلك نحن نعتبره المؤسس الثاني لدولة الدولة الأموية. عبد الملك من مروان هيدا لما بعت الحجاج بن يوسف الثقفي على مكة وعلى المدينة لحتى يحسم المعركة مع عبد الله بن الزبير، شو قال له؟ جنبني، انتبهوا كثير ملاحظة، مش انه ادمي، لا، ما هو مثله مثله، جنبني دماء اهل البيت، جنبني دماء اهل البيت، فاني رأيت بني حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين. يعني قال ابي سفيان، البيت السفياني بحسب تشخيص وفهم عبد الملك بن مروان ضاع وذهب وملكهم سلب وضاع مشروعهم لانهم قتل الحسين عليه السلام. هو ما عم بيقول له جنبني دماء اهل البيت لانه قلن حرمي ومكانة رسول وحفظ رسول، لا لا، خوفا على ملكه ان الايغال من جديد وبهذا الشكل المعلن بدماء اهل البيت عليه السلام سوف يؤدي الى ذهاب ملكه، وفي النهاية الذي اذهب ملكه هو دم الحسين عليه السلام في كربلاء. وهذا هو العنوان الذي تعاقبت عليه الثورات وصولا الى ثورات العباسيين. اليوم بالامتداد، هذه الحركة ما بعد شهادة الحسين عليه السلام ابقت هذه القضية حية الى زماننا هذا وستبقى الى يوم القيامة ان شاء الله. هذه العلاقة اللي هي مش بس علاقة فكرية وعقائدية وايديولوجية، بل هي علاقة نفسية وعاطفية، علاقة حب، علاقة عشق. وإلا اليوم عندما ننظر مثلا بالتاريخ كان يصير هذا، لكن يوم هلأ مشاهد هذه الأيام نطلع على إخواننا وأحبائنا في العراق، منلاقي مئات الآلاف بل الملايين يذهبون مشيا إلى كربلاء في زيارة الأربعين، من البصرة، من بغداد، من الحلة، من الكوفة، من النجف، من أماكن بعيدة جدا، رغم البرد والسعة وطول المسافة والتفجيرات والعمليات الانتحارية، منلاقي الملايين يمشون، كبار صغار عجزة نساء أطفال. شو هاي ظاهرة لا مثيل لها في التاريخ، هاي اللي عم نشوفه هلا، ولا مثيل لها في الواقع المعاصر. انه بالعالم في هود اللي بيروحوا بيعملوا سياحة او مشاكل، انه ايه والله بيروحوا ماشي مثلا قديه هود 5000 10000 50000، يعني هو اهل مزاج. اليوم حتى المسلمين بالزمان كان في موضوع المشي الى الحج الى مكة، اليوم وين بعد في مشي الى مكة؟ نادرا، بالعكس، يعني كله بيروح بالطيارات ودرجة اولى واوتيلات 5 نجوم والاخ. لكن المشي الى كربلاء ما زال حتى الان حيا وسيبقى حيا الى يوم القيامة ان شاء الله. شو اللي بيخلي هون الناس يمشوا بالبرد وبالعطش وبالجوع، بيتركوا مدارسهم اشغالهم بيوتهم عيالهم لايام ويعرضون انفسهم لخطر الموت والقتل؟ ما هذا الايمان وما هذا العشق؟ الايمان لوحده مش كافي، وما هذا العشق ايضا؟ هذا الإيمان وهذا العشق هو الذي سنراه أيضا غدا في منطقة البقاع وفي مدينة بعلبك. اليوم أنا كنت عم شوفك بعض على التلفزيون بالمنار عم بيعلقوا عاملين بعض المقابلات مع بعض رؤساء البلديات وبعض الإخوة هونيك، طبعا كل واحد عم تعبيرات عظيمة جدا. لفتني تعبير أن نحن سنذهب إلى بعلبك مواساة وإحياء لذكرى الحسين عليه السلام ولو حبوا على الثلج، ولو حبوا على الثلج. هذا تعبير عن إيمان، تعبير عن الإرادة، تعبير عن العشق. هلا أولا ليش نحن منركز أو بدأنا نركز على هذه المناسبة؟ ممكن البعض يقول طيب قبل 3 سنين و4 سنين و10 سنين و20 سنة ما كان في هذا النوع من الإحياء. طيب الله سبحانه وتعالى بيهدي وبيلفت مع الوقت لأمور ما كانوا الناس ممكن يلتفتوا لها سابقا. خصوصية بعلبك شو؟ يعني هلا الخطاب لكم كلكم، لكل اللي عم يسمعوا بالتلفزيون، انه بيضل العلاقة الحسية مختلفة. هلا بيقدر واحد من هون يطلع على السطح او بالشارع ويتوجه للمشرق ويزور الحسين عليه السلام، لكن المستحب المؤكد ان يذهب الى كربلاء ويقف عند ضريح الحسين ويزور الحسين عن قرب، لأن هذا الموضوع الحسي له تأثيرات عاطفية ومعنوية مباشرة. طيب إذا ما نفتش نحن بلبنان عن جغرافيا، عن أرض، عن قطعة أرض تع استعملنا نوع من الارتباط الحسي، وبالتالي تأثيراته العاطفية وين يطلع معانا؟ هذه القطعة. لأنه كل الروايات اللي بتحكي عن طريق السبايا ممكن تقول فاتوا بالمدينة الفلانية ولا ما فاتوا ولا مرؤوا من حدا، لكن كل الروايات الموجودة بين إيدينا تجمع على أن موكب السبايا جاء من حمص ودخل إلى البقاع، إلى اللبوي، اسم اللبوي وارد بالتاريخ، ودخل إلى بعلبك، ومن بعلبك إلى دمشق. يعني عندنا هاي القطعة على مستوى الأرض اللبنانية من الحدود بعد القاع لبعلبك وصولا إلى الحدود المؤدية إلى مدينة دمشق. هذه أرض سلكها الإمام زين العابدين عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، بنات الرسول، بنات أمير المؤمنين، بنات سيدة الزهراء، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله. على بعض الأقوال أنه حتى الإمام الباقر عليه السلام كان صغيرا عمره 3 سنين، كان موجود أيضا في موكب السبايا. بعض علمائنا بتقول هيك. موكب الرؤوس أيضا، هذه الرؤوس عبرت، وفي نهاية المطاف هاي المنطقة اللي اسمها رأس العين الآن، هذه المنطقة جمع فيها السبايا هناك ووضعت فيها الرؤوس هناك. وهذا حال المدن لما كانوا يوصلوا يستريحوا يشوفوا وين في ماي وين في فسحة. وكل أهل المدن تقريبا اللي دخل إلى الموكب عملوا مشاهد، بتشوفوا مشهد رأس الحسين، مشهد رأس الحسين، مشهد في كثير من المدن. هلا في بعضها عفاها الزمن نتيجة التطورات والتحولات، في بعضها ما زالت موجودة. هذا لا يعني أن رأس الحسين دفن هناك، لا، أن رأس الحسين وضع هناك. هذا طبعا له دلالته وتعبيراته العظيمة جدا. إذن كل مكان وضع فيه رأس الحسين كان أهل المدينة وأهل البلدة يقيمون مشهدا، ثم بعد ذلك يتحول هذا المشهد إلى مسجد في غالب الأحيان. حتى موضوع مثلا بعض الأطفال الذين كانوا أطفال صغار وتوفوا أثناء ركب السبايا، أو كانوا أجنة في بطون في أرحام النساء وتم إسقاطهم، هذا كمان منطقي معقول، لأنه إذا مرأة حامل أو طفل صغير وهذه المسافة الطويلة أكثر من 2000 كيلومتر مربع، وبهذه الطريقة المحزنة قديش المرأة الحامل بتتحمل، قديش الطفل الصغير بيتحمل. لذلك فرضية وجود أطفال أو أجنة سقطوا في هذا المكان أو في ذاك المكان هذه فرضية منطقية ومعقولة، هلا بمعزل عن التحقيق التاريخي الإثباتي الدقيق، بس فرضية معقولة. إذا نحن في عنا مكان قطعة أرض من لبنان لها علاقة حسية وتاريخية مباشرة مع هذا الموكب، الأولى أن نذهب إلى قطعة الأرض هذه لنحيي في هذه الذكرى، وهي يوم 40 الذي هو يوم بالأعم الأغلب في الإحياء يؤشر إلى حركة الموكب وحركة السبايا ووصول الموكب إلى دمشق ومشاكل. لذلك نحن بدأنا هذا الإحياء في العام الماضي إخواننا وأهلنا في البقاع، رغم ضيق الوقت في الحقيقة أحيوا العام الماضي بشكل رائع جدا وعظيم جدا. وهذه السنة أنا ما عرفته أن الكثير من القرى والبلدات القريبة أو البعيدة عن مدينة بعلبك، هناك تصميم كبير من إخوة وأخوات ورجال ونساء أن يذهبوا مشيا إلى مدينة بعلبك والوصول إليها في وقت المواسم المحدد. وهذه الإرادة لم تتزعزع برغم من العاصفة الثلجية وسقوط الثلوج، وعلى التلفزيون مبين كل بقاع مليان ثلج والطرقات أيضا هكذا، ولكن هذا التصميم وهذا العزم موجود. نحن منحب هذه الظاهرة نعممها على المستوى الوطني، أنه حتى بقية المناطق، ألا السنة إن شاء الله حيشاركوا من بعض المناطق، ولكن أن نحول هذه المناسبة إلى مناسبة مركزية على مستوى لبنان، تجتمع فيه المواكب، يجتمع فيه المعزون، يجتمع فيه القوافل من كل المناطق، حيث هناك محبون ومواسون يودون إحياء ذكرى 40، أن تتحول هذه المناسبة في مدينة بعلبك إلى مواسم مركزية حقيقية، شو ما كان الطقس، برد، شوب، تلج، مطر، شمس، هذا أمر إن شاء الله نتعاون على تكريسه وعلى إحيائه. ومن خلال يوم 40، كما أن ليوم 10 خطابه وشعاره وكلماته ودلالاته وعبره، يوم الأربعين الذي يعبر عن حركة الموكب أيضا له دروسه وعبره ودلالاته وشعاره التي نحن ما أحوج ما نكون إليها في مواجهة كل التحديات الآتية والمقبلة، لنستلهم العزم والإرادة والتصميم، لنستلهم الشجاعة، ولنحمل أيضا اليقين والأمل في المستقبل أيا تكن الظروف والضغوط والتحديات والحروب النفسية التي تشن في هذه المرحلة من تاريخ الأمة ومن حياة الأمة ومن تاريخ لبنان ومن حياة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى النساء والأطفال مع الحسين. السلام على كل تلك الدماء والدموع والكلمات والعبرات والوجوه والأيدي والأقدام والإرادات التي حفظت لنا هذا الدم وهذه الرسالة وأوصلت لنا الإسلام محمديا أصيلا نقيا نؤمن به ونقاتل تحت رايته ونعمل لأجله وندافع عن أمتنا والمقدسات. والسلام عليكم وعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.